الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب الرخصة في خروج المفتوتة من بيتها في عدتها لسكنها.
لسكنها،
أحسن الله إليك، لسكنها. أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت: يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه شيء تطول به. قال: صدق.
يعني تفضل به. نعم، ليس الواجب عليه. نعم،
سأل الله إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها. ثم قال: إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها، فانتقلي إلى عبد الله ابن أم مكتوم فإنه أعمى. فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها. ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما، فقال: أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك قسقاسته للعصا، وأما معاوية فرجل أملق من المال،
يعني فقير، أمرق فقير،
أحسن الله إليك،
من إملاق يعني من فقر. نعم.
فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. هذا الحديث فيه أن المفتوتة والمطلقة ثلاثا لها أن تعتد، يعني ليس لها سكنة، تعتد في بيت ما شاءت عند أهلها أو عند غيرهم، وليس لها نفقة ولا سكنة، يعني أنت حتى ليس لها نفقة ولا سكنة، بخلاف الرجعية فإن زوجها لها نفقة ولا سكنة. وأما المتوفى عنها كذلك ليس لها سكنة إلا مدة العدة، وكذلك ليس لها نفقة. وفي هذا الحديث أن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثا وأمر وكيلا أن يعطيها النفقة تقلت قاس قليلة، هذه تظن أن لها أنها لها، فقال لها رسول زوجها: هذا تفضل منا ولا ليس لك نفقة. ما في بعضها أنه أعطاها شعير، قالت: لا، يعني هذه النفقة ما أعطيها. قال: هذا تفضل منا ولا ليس لك نفقة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه، قال: هذا شيء تطول به، يعني تفضل به. فلما سألت النبي قال: صدق. ثم أمره النبي أن تعتد في بيت أم مكثوم، ثم قال: هذه أم مكثوم امرأة يخشاها أصحابي أكثر عوادها، فأخشى أن يعني ينكشف شيء من بدك فيراه الرجال، لكن اعتدي في بيتي ابن أم مكثوم. قوله انتقلي هذا دليل للرخصة، الترجمة الرخصة في خروج المبتوتة، فقلنا انتقلي هذا دليل للرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكنها، وهذا هو حكم الترجمة. أمرها النبي أن تعتد عند عبد الله بن مكتوم فإنه ابن عمها، فإنه قال: فإنه أعمى، فانتقلت عنده فاعتدت عنده، وكان هو ابن عمه وعنده أهله عبد الله بن مكتوم، فلا يكون هناك يعني خلوة فيه فاطمة بنت قيس، عنده أهله في بيته ومعه أهله. وفي دليل على أن الأعمى لا يجب على المرأة أن تحتجب عنه، لأنه لا يراها. ولهذا قال رجل أعمى تضع إلى ثيابك. ثم خطبها ثلاثة لما خرجت بعيد، خطب أبو جهم وخطبها معاوية وخطبها أسامة، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مشروعة الاستشارة والاستخارة، إذا اشكل عليه الأمر يستشير أهل الخبرة ويستخير ربه، يستخير ربه ويستشير أهل الخبرة. فلو استشارت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل واحد مما فيه. قال أما أبو جهم فإنه رجل أخاف عليه قسقاسته، في اللفظ الآخر كان رجل كان لا يضع عصاه عن عاتقه، قيل المعنى أنه ضراب للنساء، وقيل المعنى أنه كثير الأسفار. وأما معاوية فإنه فقير لا مال له، وقال أملق فقير لا مال له. ثم قال إكح أسامة، وهذا ليس من الغيبة، هذا من النصيحة مستثنى عنه. إذا سأل إنسان شخص عن شخص تقدم لخطبة موليته فإنه يخبره بما فيه، يقول فيه كذا وفيه كذا وفيه، ولا يكون هذا من الغيبة، إنما من النصيحة مستثنى عنه. هذا من النصيحة. لا يستشير أهل خبرة، من يرى أنه عنده خبرة عن حاله، يستشير من يعرف حاله. ثم قال النبي انكح أسامة، فكرهت ذلك في أول الأمر، ثم عادت على النبي وقال انكح أسامة، قالت فنكحته فاختبرت به، وفي لفظ جعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم.
أحسن الله إليك.
والشاهد من الترجمة أن المبثوثة ليس لها نفقة ولا سكنى. نعم. أحسن
الله إليك يا شيخ. الجمع في الحديث بين هذا الحديث أنها تعتدي عند أبي أم مكتوم، الحديث الآخر عمي أواني أنتما.
نعم، حديث أم سلمة، أنا دخل عليه أم سلمة على النبي، دخل عليه مكتوم فقال احتجي معنا، فقال رسول الله أعمى لا يبصرنا، قال أفعم يا وانا أثمى لسنة بصرنا. هذا حديث ضعيف، لأنه من الأبهان ولا أم سلمة، فالأبهان ضعيف، فهذا الحديث مقدم عليه، ويدل على ذلك الحديث الآخر إنما جعل الاستدلال من أجل البصر، هو حديث صحيح، حديث أفعم يا وانا ضعيف لأنه من الأبهان والأبهان ضعيف. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن المغيرة فطلقها.
بن حفص بن المغيرة.
صلى الله عليك.
أبي عمرو بن حفص.
عندي أبي عمرو
عندك
بن المغيرة فقط.
لا، بن حفص بن المغيرة.
صلى الله عليك. أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة.
نعم.
فطلقها آخر ثلاث تطليقات.
لم يطلقها بكلمة واحدة، وإنما طلق الطلقة الثالثة. نعم.
سأل الله إليك. آخر طلقات ثلاث تطليقات، فزعمت فاطمة أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة أنكرت عائشة ذلك على فاطمة.
وكان مروان من حكم أمير المدينة، لم يصدق يعني فاطمة، وكذلك عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك اجتهاد. وعمر قال لا ندعو كتاب ربنا والسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، على فاطمة بنت قيس، إن الله قال لا تخرجوا من بيوتكم حتى يخرجوا. والصواب مع فاطمة، الصواب فاطمة حديث صحيح لا بأس في الصحيحين وفي غيرهما. نعم، هو حديث لا مطعن فيه ولا إشكال فيه والصحيحين. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت.
نعم، يعني أنها تستوحش، فهذا عذر لها، يعني المرأة أن تتحول من بيتها إذا كانت تستوحش. نعم، لكن هنا، لكن فاطمة إنما ليس لها نفقة، ليس لها سكن من الأساس. نعم، حتى نعم، لكن المتوفى عنها إذا خافت يقتحم عليها وخشية، هذا عذر لها في أن تعتد في بيت آخر. نعم نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا يعقوب بن ماهان بصري عن هشيم قال: حدثنا سيار وحصين ومغيرة وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد، وذكر آخرين عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله.
عن الشعبي
إيه؟
نعم، قال دخلت. نعم،
عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: طلقها زوج.
عن قضاء رسول الله عليها
ساقطة.
ساقطة عندك؟ نعم، موجود. عن قضاء رسول عليها. نعم،
أحسن الله إليك. فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصاغاني قال: حدثني أبو الجواب قال: حدثنا عمار هو ابن رزيق.
حدثنا أبو الجواب. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا أبو الجواب قال: حدثنا عمار هو ابن.
فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة، صريح، لأن المسوتة لا سكنة لها ولا نفقة، هذا صريح. أما الرجعية فلها السكنة ولا نفقة لأنها زوجة، وأما المتوفى عنها فلها السكنة لهذه فريعة سبق لم سمكثي حتى يبلغ كتاب أجله، وأما النفقة فليس لها نفقة إلا تكون حاملا، فينفق على الحمل من حصته من الإرث، وأما المبتوتة الحامل فنفقة الحمل على الأب. نعم،
أحسن الله إليك. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا أبو الجواب قال: حدثنا عمار هو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قال: طلقني زوجي فأردت النقلة أحسن الله إليك، فأردت النقلة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو ابن أم مكتوم فاعتدي فيه، فحصبه الأسود وقال: ويلك، لما تفتي بمثل هذا؟ قال عمر:
حصبه يعني ألقى عليه الحصبة الصغار، يعني إنكار عليه. الأسود حصبه لما كان يفتي بخبر فاطمة بنت قيس وأنها ليس لها نفقة، حصبه قال: لا تفتي بهذا، ويلك لما تفتي بمثل هذا. نعم،
أحسن الله إليك. ويلك لما تفتي بمثل هذا؟ قال عمر: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
نعم، يعني هذا فيه أن الأسود أنكر على انتقال المبتوتة، وكذلك عمر قال: إن جئت بشاهدين وإلا فإن لا نترك كتاب الله لقول امرأة، فكتابه في قول: لا تخرجهن من بيوتهن. فمروان يرى أن المبتوتة لا تخرج من البيت، تبقى تحت البيت، كذلك عائشة وعمر، قال: ولا يخرج إلا أتينا بفاحشة. في هذه الحالة نعم، إذا أتت بفاحشة تخرج، وأما أن تخرج بدون سبب فلا تخرج. نعم.
أحسن الله إليك. باب خروج المتوفى عنها بالنهار. أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها فلقيت رجلا.
إيش؟
قال طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها فلقيت رجلا فنهاها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا.
وهذا فيه المؤلف قال باب خروج المتوفى عنها بالنهار. والحديث ليس فيه المتوفى عنها، فيه المطلقة. قال جابر عن ابن زبيع عن جابر قال طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها فلقيت رجلا فنهاها فجاءت رسول الله فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا. هذا خير، يعني إذا خرجت لخير تجد النخل وتصدق. والترجمة ليست المطلقة، الترجمة في المتوفى عنها. باب خروج المتوفى عنها بالنهار. ثم ذكر حديث جابر أن خالته طلقت فأرادت أن تخرج فلقيها رجل فنهاها فقال لها اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا. الترجمة في المتوفى عنها والحديث في المطلقة. وأراد المؤلف أن يقيس، أراد أن يقيس المتوفى عنها على المطلقة في جواز خروج كل منهما من بيتها نهارا لحاجتها، يعني كما أن المتوفى عنها تخرج من بيتها نهارا لحاجتها، كما أن المطلقة تخرج من بيتها لحاجتها، مثل خالد جابر رخص أن تخرج لحاجتها، فكذلك المتوفى عنها لا فرق، كما أن المطلقة تخرج لحاجتها المتوفى عنها. وهذا من دقائق فقه النسائي رحمه الله. يجب الترجمة في شيء والحديث في آخر. ترجمة باب خروج المتوفى عنها نهارا، والحديث فيه خروج المطلقة. أراد أن يقيس هذا على هذا، أراد أن يقيس المتوفى عنها على المطلقة. إذا كانت المطلقة تخرج لحوائجها وكذلك المتوفى عنها تخرج لحوائجها. نعم. لا ما تخرج،
ما تكون حاجة.
نعم. وش تخشى؟ ايش
تتذكر؟
لا تذكر، الحمد لله هذا امر لا بد منه. ذكر نفسه وحالها انها ستموت بعده اشد. نعم.
صلى الله عليك.
المطلقة المطلقة
ايش هي؟
يحرم عليها خروج منها
المطلقة. نعم، مطلقة رجعية ما تخرج، لا تخرج من بيت ولا زوجة، لا بد من إذن، لا ما تخرج إلا بإذن زوجها. لكن المطلقة
البائن
نعم. نعم.
أحسن الله إليك. باب نفقة البائن. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، قالت فوضع لي 10 أقفزة عند ابن عم له، 5 شعير و5 تمر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إيش قصد فوضع لي؟ إيش
فوضع لي؟ 10 أقفزة.
أقفزة
أقفزة.
نعم. عند الله عم الله.
أحسن الله إليك. فوضع لي 10 أقفزة عند ابن عم الله، 5 شعير و5 تمر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له ذلك فقال صدق، وأمرني أن أعتد في بيت فلان، وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا.
نعم، الطلاق البائن هي المطلقة ثلاث تطليقات، الطلقة الثالثة تسمى بائن. ومن المؤلف قال باب نفقة البائنة بالتاء أفصح، ويجوز نفقة البائن مثل الحائض، الحائض والبائن، لأن كل منهما وصف المرأة ولا يشتبه بغيرها. البائن وصف المرأة والحائض وصف المرأة، ما يشتبه بغيرها، ما يحتاج إلى ساق، وإذا أتبه التاء فلا بأس. بائنة. وفي هذا الحديث أن فاطمة لما طلقت ثلاثا لم يجعل لها النبي سكنى ولا نفقة عليه الصلاة. وأن زوجها أرسل لها 10 أقفزة، فالنبي عمل 5 شعير وخمس تمر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال صدق ليس لك نفقة. في هذا الحديث دل على أن البائن وهي مطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا، فلها النفقة من أجل الحمل، الحديث الذي يأتي. ولقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وهذا عام في جميع الحوامل أن عدتها يوضع الحمل. أما الرجعية فلها السكنى ولها النفقة لأنها زوجة، وأما المتوفى عنها فلا نفقة لها إلا تكون حاملا لأنها بائن، ولها السكنى مدة العدة لحديث فريعة وكثير حتى وكتاب أجله. ونفقة حامل المتوفى عنها من حصة من الإرث، فقال من حصة من الإرث. نعم نعم.
سلام الله إليك. باب نفقة الحامل المبتوتة. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا أبي عن شعيب قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق ابنة سعيد بن زيد وأمها حمنة بنت قيس البتة، فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة فسألها عن ذلك، فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن، خرج معه فأرسل إليها بتطليقة وهي بقية طلاقها، فأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلت إلى الحارث وعياش تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها، فقالا والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملة، وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا. فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فصدقهما قالت فقلت أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال انتقلي عند ابن أم مكتوم وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه، فانطلقت عنده فكنت أضع ثيابي عنده حتى انكحى رسول الله صلى الله عليه وسلم زعمت أسامة بن زيد.
نعم، هذه قصة فاطمة قيس ذكرها المؤلف لاستنباط الأحكام. وفيها أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق ابنة سعيد بن زيد وخالته فاطمة بن قيس، فأمرت فاطمة بأن تنتقل من بيت زوجها لأنها بائن. ولما سمع ذلك مروان أمير المدينة أرسل إليها أمرها أن ترجع إلى مسكنها، استخرج ترجع إلى مسكنها حتى تنقضي عدتها. فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك، وأخبرتها أن النبي أمرها أفتها بالانتقال. فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة يسأل عن ذلك، فأخبرته فاطمة بذلك وأنها كانت تحت عمرو أبي عمرو الحفص المخزومي. وأن أمر لها الحارث بن هشام وعياش بنفقتها، فأرسلت فاطمة الحارث وعياش تسألها النفقة التي أمر لها بها زوجها، فأخبرها قال ليس لك نفقة إلا أن تكوني حاملا، وليس لها سكنى إلا برخصة منا. فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ذلك فصدقهما، صدق النبي صلى الله عليه وسلم الوكيلان لأنه يعني ليس لها نفقة. فاستفتت أين تنتقل، فانتقلت إلى بيت بن أم مكتوم. ففي هذا الحديث دليل على المبتوتة الحامل لها نفقة من أجل الحمل ولا سكنى لها، لأن يعني المبتوتة الحامل لها النفقة من أجل الحمل ولا سكنى لها. وقول فكنت أضع ثيابي عنده، نعم
صلى الله إليك.
ففيها أن المبتوتة الحامل لها نفقة من أجل الحمل ولا سكنى لها. وفيها أن المرأة لا يجب عليها الحجاب من الأعمى. وأما حديث فعمل يعمل يعني ثم فهو حديث ضعيف كما سبق. نعم. على الزوج المبتوتة، على زوجها إذا كان متوفى. نعم، من حصة الحب من الميراث. وأما إذا كان المبتوتة وهو حي النفق على الأب. نعم.
يجوز للأعمى أن يدخل عند النساء ويعلمها؟
نعم.
الأعمى يدخل عند النساء ويعلمها؟
إيه، ما في معنى، لا يبصر. إذا كان يكون أمورها حجاب. نعم. من هي؟ لا، ليس لها سكنى ولا نفقة. هذه في الرجعيات، ولا أخرج إلا يتيم فحش، هذه الرجعية ما هي بالمبتوتة. قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وخاصة من فاطمة أي أمر يحدث بعد الطلقة الثالثة ما خلاص انتهى الأمر. نعم. إيه إيه حتى يلا نعمل من أجل الحمل، لا السكرة ما لا السكرة، لا النفقة فقط. أسكنهن الحل سكنة موجدكم ولا تضرهن ضيقهن، وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا حتى يضعنهن، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يعني تقول الآية هذه فيها أنها
لا يجب أن نفقه بس.
نعم.
النفقه بس حتى في الآية لأن نفقه فقط، وإن كنا أولاد حملين فأنفقوا عليهم.
هذا نفقه، لكن يقول السكنة، يقول أسكنون وحيد سكنتم من وجودكم. نعم. ولا تضارون تضيقوا عليهم وإن كنا
أولاد حملين.
نعم. التفسير الآن شكرا كلامه. السلام على الآية. نعم موجود هناك الحديث واضح في الحديث فاطمة واضح هذا. نعم
قبل حق الإمام تلقى
وفي أول السورة. طيب في أول السورة لا تخرجون من بيوتنا ولا أخذوا إلا يتنبوا في حشة مبينة، هذه الرجعية لا تدري لعل الله وتدري بعد ذلك أمره.
صلى الله عليك.
نعم.
هنا الشيخ قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة.
هذا إيش تفسير؟
لا في شرح السنة النسائي. قالوا فهذا خبر عمر يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا قال عمر لا ناسخ كتاب ربنا وسنة النبي اللي قال امرأة لا التي حفظت ونسيت. قال إيش؟
قالوا فهذا خبر عمر يخبر أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها النفقة والسكنة. ولا ريب أن هذا مرفوع، فإن الصحابي إذا قال
ولا ريب أن هذا مرفوع.
نعم.
إذا قال من السنة كذا كان مرفوعا، فكيف إذا قال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا كان القائل عمر ابن الخطاب، وإذا تعارضت رواية عمر ورواية فاطمة فرواية عمر أولى، ولا سيما ومعها ظاهر القرآن كما سنذكر. وقال سعيد ابن منصور حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر بن الخطاب إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس قال ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة.
السلام عليك مقبول،
لكن أطال المبحث حسن الله إليك وأجاب كلام ابن القيم وأجاب المطاعن
على إيش؟ على الحديث هذا،
على هذا الحديث يعني مبحث حديث. لكن قال والحاصل أن الصحيح أنه لا سكنى ولا نفقة للمبتوتة.
هذا كلام من؟
كلام الإثيوبي. إلا أن تكون حاملا لحديث فاطمة رضي الله عنها.
طيب وأجاب وما أجاب عن الآية؟
أجاب على الآية بعدة أجوب، لكن أتى بكلام ابن القيم.
وش الأجوبة الأجوبة؟ ما هي الأجوبة؟
قال في اختلاف أهل العلم في حكم نفقة المبتوتة.
نعم.
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر اختلف الناس في نفقة المبتوتة إذا لم تكن حاملة.
نعم.
فأباها قوم وهم أهل الحجاز، منهم مالك والشافعي، وتابعهم على ذلك أحمد. وحجتهم هذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ليس لك عليه نفقة، وهو مروي من وجوه صحاح متواترة عن فاطمة رضي الله تعالى عنها. وممن قال إن المبتوتة لا نفقة لها إن لم تكن حاملة عطاء بن أبي رباح.
لا والسكر هم السكر نصف على الآية أسكرون سكنتم.
فإن قيل بقي عليكم شيء واحد، وهو أن قول سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم.
نعم.
إنما هو في البوائن لا في الرجعيات، بدليل قوله عقبة ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
نعم.
فهذا في البائن إذ لو كانت رجعية لما قيد النفقة عليها بالحمل، ولكان عديم التأثير، فإنها تستحقها حائلا كانت أو حاملا. والظاهر أن الضمير في أسكنهن هو الضمير في قوله وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن. فالجواب أن مورود هذا السؤال إما أن يكون من الموجبين النفقة والسكنى. أن مورد هذا السؤال إما أن يكون من الموجبين النفقة والسكنى، أو ممن يوجب السكنى دون النفقة. فإذا كان الأول فالآية على زعمه حجة عليه، لأنه شرط في إيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل.
لأنه شرط.
نعم. لأنه شرط في إيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، فدل على أن البائن الحائل لا نفقة لها.
نعم. كلام السكر.
نعم. فإن قيل فهذه دلالة على المفهوم ولا يقول بها، قيل ليس ذلك من دلالة المفهوم بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه، فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطا. وإن كان موجب وإن كان ممن يوجب السكنى وحدها فيقال ليس في الآية ضمير واحد يخص البائن، بل ضمائرها نوعان: نوع يخص الرجعية مطلقا قطعا كقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، ونوع يحتمل أن يكون للبائن وأن يكون للرجعية وأن يكون لهما، وهو قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وقوله: أسكنوهن من حيث سكنتم. فحمله على الرجعية هو المتعين لتتحد الضمائر ومفسرها، فلو حمل على غيرها لزم اختلاف الضمائر وهو خلاف الأصل، والحمل على الأصل أولى. فإن قيل فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملة، قيل ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل، بل الرجعية نوعان قد بين الله حكمهما في كتابه: حائل فلها النفقة بعقد الزوجية إذ حكمها حكم الأزواج، أو حامل فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملها، فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب لا نفقة زوج، فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعده. فإن الزوج ينفق عليها وحده إذا كانت حاملة، فإذا وضعت صارت نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل، ولا يكون حالها في حال حملها كذلك، بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل. قال الجامع رحمه الله وفقه الله: هذا الذي حققه العلامة ابن القيم تحقيق نفيس جدا. وحاصله هذا كلام القيم قبل قليل.
وحاصله
أن حديث فاطمة بنت قيس حديث صحيح يجب العمل به، فإن المطاعن التي وجهت إليه غير مقبولة، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وهو حسبنا ونعم الوكيل.
هذا كلام القيم يحملها على الرجعية.
نعم
يحملها على الرجعية. نعم. إشكال.
قال صاحب التهذيب لتفسير ابن كثير رحمه الله: لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة. قال ابن كثير رحمه الله: ومن هاهنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة، واعتمدوا أيضا.
هو كلام السلف معروف، كلام شذات الآية. المبتوتة قيل لا نفقة لها ولا سكنى، وقيل لها النفقة والسكنى، وقيل لها السكنى دون النفقة، كلها أقوال أقوال، لكن كلام في توجيه الآية. نعم.
قوله: وإن كنا أولات حمل.
لا، أسكنهن. قول أسكنهن
أسكنهن من حيث سكنتم.
الكلام حمل على الرجعية خلاص يزول الإشكال. وجمع بين النصوص، النصوص يضم بعضها إلى بعض، إذا حملت على الرجعية زال الإشكال. نعم. يكون قول عمر وقول عائشة اجتهاد منهم. طيب كمل حتى يشوف، حتى يبحث. كمل.
نعم. أحسن الله إليك. قوله: أسكنوهن من حيث سكنتم إلى آخر الآية، تسكن المطلقة حسب ما يجد الزوج. يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال أسكنوهن حيث سكنتم أي عندكم من وجدكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني ساعتكم، حتى قال قتادة إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. وقوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يعني إذا طلقها فإذا بقي يومان راجعها. أحسن الله إليك. قوله نفقة الحامل البائن على الزوج حتى تضع الحمل،
يعني ما في إشكال.
النهي عن التضييق على المطلقة
أسكنهن الآن.
نعم أسكنهن، يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، أسكنهن من حيث سكنتم أي عندكم من وجدكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني ساعتكم، حتى قال قتادة إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه.
بس
أحسن الله عليك. ممكن مطلقة طلاقة رجعية.
نعم ما في إشكال. نعم حلعة طلاقة رجعية.
قال الجامع عفى الله عنه هذا الذي حققه الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى من ترجيح القول بما دل عليه حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها هو الحق الذي لا مرية فيه. والحاصل أن الصحيح أنه لا سكنى ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملة، لحديث فاطمة رضي الله تعالى عنها، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
نعم لا شك ما يكون يلغى حديث صحيح لا مطعن فيه. ما في مطعن فيه، كيف يلغى حديث ثابت صحيحين بيدي. نعم
سن الله إليك. باب الأقراء.
نعم
أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة ابنة أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري. قال
فلتطهري ما في عندك كلام
أحسن الله إليك. فلا تصلي فإذا مر قرؤك فلتطهري. قال ثم صلى ثم صلي قال ثم صلي ما بين القر إلى القر.
الأقراء جمع قر، اختلف اختلف اللغة المراد بالقرء، قيل المراد به الحيض وقيل المراد به الطهر، فالحنابلة على أن القرء هو الحيض، القرء هو الحيض والأقراء هي الحيض، والشافعية القرء هو الطهر، عند الحنابلة تعتد بالحيض ثلاث حيض، عند الشافعية تعتد بالأطهار، والصواب أن القرء هو الحيض فدلت عليه كما دل عليه اللغة ودلت عليه الحديث. في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت يأتيها الدم كثيرا وتستحار، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدم مستمر معها، فقال لها إنما ذلك عرق، يعني الدم هذا عرق يعني دم فساد، فانظري فإذا أتاك قرؤك يعني الحيض فلا تصلي، في دليل على أن الحيض لا تصلي، تعرف هذا بإعادتها أو بوصف الدم، إذا كان لها عادة من أول الشهر سبعة أيام تجد سبعة أيام، فإذا استمر الدم تغتسل وتصلي تجلس على ساحة، وإن كانت تميزه بالصفة، يعني يكون الدم أسود ثخين منتن تجلس، فإذا ذهب وصار الدم أحمر أو أصفر صلي. هذا معنى قوله إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، يعني وقت الحيض سواء بالزمن الزمن مقدم العادة لك المعروفة، فإن لم تعرف الزمن أو نسيت فإنها تعمل بالوصف، إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، دل على المحاضرة لا تصلي. فإذا مر قرؤك يعني وقت الحيض فلتطهري، وهذا يدل على أن المراد بالحيض القرآن الحيض خلافا للشافعية، قال فإذا مر قرؤك فلتطهري، يعني إذا مر حيضك فلتطهري، لو كان القرآن الطهر إذا مر طهرك فلتطهري ما يصير، يصير تكرار. فإذا مر قرؤك يعني الحيض فلتطهري. قال ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، أيضا كذلك هذا في أن مستحارة تصلي من الحيض إلى الحيض ولو كان الدم معها، لأن قال ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، ما بين الحيض إلى الحيض، فدل على أن القرء هو الحيض، لو كان القرء هو الطهر كما يقول الشافعية ثم صلي ما بين الطهر إلى الطهر ما يصح المعنى. ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، يعني ما بين الحيض إلى الحيض، ففي أن المستحارة تصلي من الحيض إلى الحيض ولو كان الدم معها. نعم. والقرء واشترك يعني يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. نعم.
متحير إلا ما تدري لا بالدم ولا بالأسبوع ولا شيء، كم تيوم تسع أيام عشر أيام،
هذه متحيرة إذا تجلس ستة أيام وسبعة أيام من أول كل شهر هلالي، إلا إذا عرفت متى جاءها الدم من أول، فإنها تكون من أول ما جاءها الدم. نعم.
أحسن الله إليك. باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.
نعم.
أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
كرر وكبر. نعم.
في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية، وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إلى قوله إن أرادا إصلاحا، وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعيتها
برجعتها
أحسن الله إليك فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك، وقال الطلاق
فنسخ فنسخ الله ذلك فنسخ نعم
فنسخ فنسخ ذلك
وقال
وقال
الله سبحانه وتعالى
أحسن الله إليك فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
نعم. هذا ترجع في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. كان الرجل في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا طلق المرأة يراجعها ولو بعد الثلاث ولو بعد ثلاث تطليقات، ثم نسخ ذلك ببلع المراجعة بعد الطلقة الثالثة لما نزلت الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف تسريح بإحسان. كان في الأول ما في حدد في الجاهلية وفي أول الإسلام، يطلقها متى شاء ويرجع متى شاء، فالله تعالى قصرهم على طلقتين طلق مرتان، ولهذا قال في الآية ما ننسخ بالآية الوسيعة، يعني نسخ هذا. قال وإذا بدل آية ثم كان آية قال يمحو الله ما شاء، أول ما نسخ القبلة، ثم قال تعالى والمطلقات تربصن من ثلاثة قروء، ثم قال بيّن أنه الرجل إذا طلق امرأته فهو حق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك، نسخ الله ذلك وأنزل يقول الطلاق مرتان فيسخ مرتان، هذا هو النسخ. نعم.
أحسن الله إليك. باب الرجعة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره أن يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها. قلت لابن عمر فاحتسبت منها فقال ما يمنعها أرأيت إن عجز أو استحمق.
عجز واستحمق. إن عجز واستحمق.
أحسن الله إليك. ما يمنعها أرأيت إن عجز واستحمق.
نعم هذا في الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فعمر رضي الله عنه ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها وفي الأرض تغيظ عليه النبي قال مره فأن يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها وفي الوقت الآخر فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن بدا له ليطلقها فليطلقها طاهرة. دل على أن من طلق امرأته في الحيض يجب عليه أن يراجعها ولا يجوز له أن يراجع في الحيض وأن هذا محرم من البدع الطلاق في الحيض لا يجوز له وإذا طلقها يجب أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض تتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن بدا له يطلقها فليطلقها في الطهر الذي يعقب الحيض. فهل السائل قال قلت ابن عمر فاحتسبت منها يعني حسبت طلقه التي طلقتها في الحيض ولا ما حسبتها؟ قال ما يمنعك أرأيت العجز واستحمق. وهذه تحسب طلقه عند جمهور العلماء الجماهير ذهب الشيخ الاسلام والجماعه الى ان لا تحسب لان الطلاق في الحيض ليس عليه امر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمن هذا بل يسمونه فرد. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا بشر بن خالد قال أنبأنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر حاء وأخبرنا زهير وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله عز وجل به قال تعالى فطلقوهن لعدتهن.
نعم قل فمره فليرجعها الأمر الوجوب يجب عليه الرجاء في الحيض وفي الحديث تحريم طلاق المرأة في الحيض وأنه إذا طلقها في الحيض وجب عليه أن يراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسها. قل مره فليرجعها أمر بالمراجعة يدل على تحريم الطلاق في الحيض في الحديث الأخرى أن النبي استغيظ عليه فدل على تحريم طلاق المرأة في الحيض وأنه إذا طلقها في الحيض وجب عليه أن يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسها. هنا قال فإنه الطلاق الذي أمر الله به عز وجل في قوله فطلقوهن لعدتهن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله طلقوهن لعدتهن قولوا طلقهن لعدة إن هذه العدة العدة هي أن يطلقها طاهرا من غير مسيس. نعم خلاص امسكها خلاص وليس له رجع. لا إذا كانت الطلقة الثالثة خلاص انتهى الأمر وقعت تقع. نعم تقع مع الإثم عند جواهر العلماء. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك.
هذا جواب السؤال كلام هذا. إذا طلقها واحدة أو اثنتين له أن يراجعها، وإذا طلقها الثالثة عصى ربه وبانت منه امرأته. تسأل عن الطلقة وإيك الطلقة، وإذا كان طلقها واحدة أو اثنتين وجب على يراجعها ثم يمسكها ثم حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أبقاها، وإن كانت الطلقة الثالثة فقد عصى ربه وبارت في امرأته. عصى ربه حينما طلقها في الحيض وابنه بارت منه خلاص ما في رجعة بعد الثالثة. ها؟ إيه هذا كلام ابن عمر الآن. قال ابن عمر لا يقوله للسائل. يقول هذا اجتهاد ابن عمر. يقول هذا الشيخ الصيب يقول هذا اجتهاد ابن عمر. نعم. مو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عمر يقول لا خلاص طلقت امرأتك وعصيت ربك وبارت في امرأتك. مو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام من ثالث على الأرض. سمع ما في خلاف ما كان في خلاف. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا يوسف بن عيسى مروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنيه ابن طاووس عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف
يسأل
أحسن الله إليك أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم فإن قال فإنه طلق امرأته حائضا فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها حتى تطهر ولم أسمعه يزيد على هذا.
يعني هذا رجل سأل ابن عمر عن رجل طلقته وهي حائض فقال له عبد الله أتعرف عبد الله بن عمر يعني تعرفني أنا حصلت لي الواقع هو أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها حتى تطهر. يقول هذا الواقع حدث لي أنا. نعم.
سأل الله إليك. أخبرنا عبده بن عبد الله قال أنبأنا يحيى بن آدم حاء وأنبأنا عمرو بن منصور قال حدثنا سهل بن محمد أبو سعيد قال نبئت عن يحيى بن زكريا عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة ثم راجعها والله أعلم.
وهذا حديث ضعيف لا يصح. حديث عمر هذا في طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة لا يصح لأن في رجل مبهما وهو الذي نبأ سهل بن محمد أبا سعيد قال نبئت عن يحيى اللي يقول سهل سيقول نبئت عن يحيى بن زكريا من الذي نبأه مجهول والحديث كان فيه مجهول ضعيف. في رجل مفهوم ولن يبع سهل محمد أبا سعيد فإنه مجهول ولا يثبت في حديث صحيح طلاق النبي صلى الله عليه حفصة لا يثبت طلاق النبي صلى الله عليه حفصة في حديث صحيح ليس صحيح النبي ما طلق حفصة وطلق أبا سعيد المرأة التي تهت عليه وقال تعوذ بالله منك فقال الحق بأهلك. نعم
سأل الله إليك. كتاب الخير
بركة.